هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
واحد المستمعين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوما بعد يوم في هذه الواحة المباركة التي أيضا تجمعنا في مثل هذا الوقت مستمعي الكرام، لا شك من خلالها نستفيد كثيرا مما نطرح في هذه الواحة، وأيضا في من نستضيف من الأخوة الأفاضل الذين يكونون معنا في هذه الواحة ويثرون هذه الواحة. اليوم الحقيقة أيضا حلقة إن شاء الله تكون متميزة، وأيضا تحسب لواحة المستمعين هذه الحلقة، حيث سنكون مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. فضائل الرحمن على عباده كثيرة ولا تحصى، ومن فضله عز وجل توفيق عباده للعمل الصالح وسن السنن الحميدة والدعوة إلى الله، وهي بذرات تسقى من رياحين وينابيع الدعاء والعمل الصالح، فيعني نجني ثمارها من الفلاح والنجاح، وأيضا لصاحبها ومستعملها بالدنيا والآخرة. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا اليوم تشريف الواحة أيضا من خلال حضور فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى، ضيفا على الكويت ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفضيلة الشيخ الكريم ارتبط اسمه أيضا حفظه الله بأكثر الكتيبات شيوعا وانتشارا في العالم منذ طباعته عام 1409 للهجرة الموافق لعام 1989. وقد لا يخلو منزل أو سيارة أو جهاز هاتف منه إلا يعني تواجد هذا الكتيب، وهو كتاب حصن المسلم. الكتاب ذو اللون البرتقالي، تذكر أبو أنور،
في لون ثاني بعد.
وإحنا استفدنا منه كثيرا في الإذاعة صراحة، أنا بصفة شخصية منذ سنوات طويلة وأنا أقرأ منه يعني في الإذاعة، سواء في البرنامج الثاني أو في إذاعة القرآن الكريم أو في البرنامج العام. وبالفعل أي والله يعني الحقيقة ويعني تداول الكثير من الناس هذا الكتيب واستفاد منه استفادة عظيمة، وإلى ذلك ترجم إلى 43 لغة ما شاء الله. فلذلك الفائدة عمت يعني الكثير، وكثير من الناس اللي فعلا يعني يذكرون هذا الكتاب، ولا يزال كثير يحتفظون بهذا الكتيب الذي قام جزاه الله خيرا بجمع الأحاديث والأذكار بشكل سهل وبسيط فيه، وطباعته وقفا لله عز وجل. ومن ثم بدأ الانتشار في العالم أجمع، وتم طباعته كما ذكرنا إلى ملايين النسخ منه، ولا تزال هذه الكتيبات كأكثر الكتيبات الخاصة بالجيب تداولا. والذكر هو من الأعمال المقربة للعبد من ربه عز وجل، فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمحافظة أعزائي المستمعين على ذكر الله تعالى فيه الخير الكثير في هذه الحياة والأجر العظيم في الآخرة. وأذكار الصباح والمساء ومن أهم الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، فمن فوائدها انشراح الصدر وطمأنينة القلب ومعية الله سبحانه وتعالى، وذكر الله في دائما يعني الله سبحانه وتعالى العبد مع الملأ الأعلى عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. ولن نطيل استفادة من الوقت الذي سيكون فيه معنا فضيلة الشيخ الحقيقة فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، وهو أيضا يشرف الواحة في هذه اللحظات المباركة الجميلة. وقبل أن نبدأ بطرح الأسئلة، بس نستمع منه إلى كلمة استهلالية بوجوده معنا في واحة المستمعين.
حياك الله شيخنا الفاضل الشيخ سعد، حياك الله.
حياكم الله،
بارك الله فيكم. ما هي الكلمة اللي توجهها إلى مستمعينا الكرام
بشكل
فاضل بداية؟ ونحن كأسرة لهذا البرنامج نرحب بك وأنت معنا الآن على الهواء مباشرة من خلال هذه الواحة التي هي إن شاء الله تكون واحة خير وسلام وأمان، فما الكلمة اللي حضرتك توجهها للمستمعين؟ حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حياك الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه، فهذا من فضل الله تعالى عليكم وعلى الناس أن جعلكم ممن يعلم الناس الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال:
من دل على خير فله مثل أجر فعله.
نعم.
فأنتم
نعم.
على ثغرة من ثغرات الإسلام،
الله
تعلمون الناس الخير وتنشرون الخير، ولكم مثل أجورهم،
بارك الله،
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا إن أخلصتم عملكم لله تعالى. لهذا الحديث العظيم. ثم أشكر بعد شكر الله تعالى، أشكر دولة الكويت على استضافتي، وأشكر كذلك وزارة الأوقاف الكويتية ووزارة الإعلام الكويتية، فهم في الحقيقة بهذا يدل على أنهم يحبون الخير ويحبون للناس الخير، يحبون للناس الخير، لأن العبد خلق لعبادة الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا شك أن تعليم الناس ما يحتاجون إليه في عبادة الله تعالى من أعظم الأمور التي ينبغي أن يعنى بها، خاصة في وسائل الإعلام.
جزاك الله خير.
نعم.
شيخنا الفاضل، وأنت قد بدأت الحديث معنا بهذه الكلمة المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم حضرتك، ونسأل عن أعظم ما أوجب الله على العباد، نرجو توضيح هذا.
هذا المبارك. سؤال عظيم.
جزاك الله خير.
ويدل على أن من سأله
بارك
كذلك له شيء من الفقه والخير.
جزاك الله خير.
لأن العباد ما خلقوا إلا لعبادة الله تعالى.
سبحان الله.
ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الجن والإنس لعبادته وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له. فأعظم ما أوجب الله تعالى على عباده هي عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه العزيز، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما بينه الله تعالى في الآية التي سمعناها.
نعم.
وعبادة الله تعالى وحده هي أعظم الواجبات، معرفة الله تعالى.
نعم.
بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته هي من أعظم الواجبات.
نعم.
فلا بد للمسلم أن يعرف ربه تبارك وتعالى الذي خلقه، يعرف بأن الله هو الخالق الرازق المعطي الخافض الرافع المعز المذل، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذا يقال له توحيد الربوبية.
نعم.
وهذا كل الناس يقرون بهذا، المسلمون والمشركون وغيرهم، إلا من عاند وكبر، كلهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المعز المذل المعطي المانع، له كل شيء سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا يعتمد العبد على ربه، إذا علم بأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا علم بأن الله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا يدل على عظمة الله تعالى. ولكن لا بد من توحيد الألوهية، وهو عبادة الله تعالى وحده. فإذا علم العبد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المعز المذل، بيده كل شيء، هو القادر على كل شيء، إذا علم العبد ذلك لزمه أن لا يعبد إلا الله وحده، لأن هذا توحيد الألوهية لا بد منه. توحيد الربوبية هذا الناس يقرون به إلا من عاند وكابر، أما توحيد الألوهية فهو الذي بعث الله تعالى به الرسل عليهم الصلاة والسلام: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو الخالق الرازق والمستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، وفي لفظ آخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا يدعى ولا يرجى ولا يستغاث إلا بالله تعالى وحده، هو القادر على كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة لا بد للمسلم أن يعرف معناها، معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة لا تنفع إلا بشروط بينها أهل العلم بالأدلة من كتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها معرفة معناها وأنه لا معبود حق إلا الله، ومنها الإخلاص لله تعالى في قولها وفي العمل بها. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قالها من قلبه يدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الصدق في قولها، في قول هذه الكلمة في عبادة الله، لأنها في الحقيقة هي الدين. لا إله إلا الله من أجلها خلق الله تعالى العباد وخلق الجن والإنس، بل خلق جميع المخلوقات، بل من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، بل من أجلها نصب الله تعالى الموازين، ومن أجلها خلق الجنة والنار من أجل عبادته وحده سبحانه وتعالى. وهو غني عن عبادة العباد، غني سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى عبادة سبحانه وتعالى. لكن هذا هو اختبار وابتلاء من الله تعالى، حتى يستفيد العبد، حتى يكون طائع لله تعالى بهذه العبادة. ولا شك أن من الأمور التي لا بد منها في معرفة هذه العبادة الصدق، فلا بد أن يكون صادقا، لا يكون كالمنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كانوا يقولون لا إله إلا الله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كاذبون يكذبون. فلا بد من الصدق في قول لا إله إلا الله، لا بد أن يكون صادقا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر أن الرجل العبد المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا قال لا إله إلا الله مع المؤذن، إذا قال المؤذن لا إله إلا الله في آخر الأذان، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، بمجرد متابعة المؤذن ثم يقول لا إله إلا الله وكذ من قلبه، هذا يدخل الجنة. هذا من فضائل هذه الكلمة، لا إله إلا الله هي أعظم الأمور وهي أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بها. ولا بد مع ذلك من اليقين. المنافق الشك فلا يقولها وهو يشك، لا بد أن يكون يقينا لا شك فيه، لأن من أنواع الردة الشك، كان يشك الإنسان في قدرة الله تعالى والعياذ بالله، أو يشك في عذاب القبر أو في نعيمه، أو يشك في الجنة أو في النار أو غير ذلك، هذا من أنواع الردة ومن أنواع الشرك والعياذ بالله تعالى. فلا بد أن يقول هذه الكلمة من قلبه ويكون عنده يقين جازما بذلك. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا إذا لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، أرسله الله للجن والإنس عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لا يخالط قلبه شك في هذا، فهذا يستفيد من هذه الكلمة. ولهذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأمور التي لا بد منها لهذه الكلمة ولهذه العبادة، لا بد من المحبة لها ولأهلها من المسلمين، يحب لا إله إلا الله ويحب العمل بلا إله إلا الله، لأنها هي العبادة، هي أصل العبادة، أصل عبادة الله تعالى لا إله إلا الله. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من المحبة لهذه الكلمة، ولا بد من المحبة للعبادة، ولا بد من الانقياد لهذه الأمور حتى يحصل على هذا الثواب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، الإيمان له ذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. لا بد من الانقياد لهذه الكلمة، الانقياد ينقاد المسلم. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك وأهله، فلا بد من الانقياد ينقاد، أن يقوم بجميع الأعمال التي أمر الله تعالى بها. وإلا فيقول لا إله إلا الله ولا يصلي، أو يقول لا إله إلا الله ولا يزكي، أو يقول لا إله إلا الله ولا يعمل الصالحات، ويقول هذه تكفي. لا، لا بد من الإنقياد ولا بد من القبول لهذه الكلمة، يقبل هذه الكلمة وإلا لا تنفع هذه الكلمة. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. نسمع بأن هناك من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، أو يسأل غير الله، أو يستغيث بغير الله. لا بد أن يكون عند المسلم في قلبه بأن هذا كله باطل، لأن هذا هو عبادة غير الله تعالى. هذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله، أي عدم التصديق بأن هذا حق بل هو باطل. هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها. أما شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تثمين لما مضى، فلا بد أن يعرف أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، أرسله الله تعالى للناس كافة عليه الصلاة والسلام، الجن والإنس والأحمر والأسود إلى قيام الساعة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا من شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الاعتقاد، مات عليه الصلاة والسلام ولكن دينه باق، ما من خير إلا دل الأمة عليه، دينه كامل لا يحتاج إلى زيادة، لأن الله كمل به الدين كما قال الله تعالى أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الله به الدين، فلا بد من هذه الشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات تجب على العبد بعد الشهادتين، يجب عليه أن يؤديها كما أمر الله تعالى، ويحصل على الثواب من الله تعالى، ويحصل على السعادة في الدنيا والآخرة، وهي نجاة العبد في الدنيا والآخرة، وهي نوره في الدنيا والآخرة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هي عماد الدين، هي أصل الدين بعد الشهادتين يحافظ عليها المسلم، هذا من أعظم الواجبات بعد الشهادتين. وفي الخلاصة أن أعظم ما أمر الله تعالى به هو توحيده عز وجل وعبادته وحده سبحانه وتعالى.
الله يجزاك خير على هذه المقدمة الجميلة وعلى الجواب على هذا السؤال. أعظم ما أوجب الله على العباد أيها الإخوة والأخوات، هذه الإجابة الشافية والوافية من فضيلة الشيخ سعيد بن علي القحطاني، والذي هو معنا الآن على الهواء مباشرة من داخل الاستوديو.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم ها نحن وقوف ببابك، وقوف ببابك، فلا تردنا عن جناح.
آمين يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، لازلنا معكم في واحدكم واحد المستمعين من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، وأيضا مستمتعين في لقائنا مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن رهف القحطاني، الذي بالفعل يعني في البداية قدم لنا أعظم ما أوجب الله تعالى على العباد، وأيضا التوحيد في عبادة الله والربوبية والشروط التي تعرفنا عليها، معرفة هذه المعنى معنى لا إله إلا الله، الإخلاص قولا وعملا، الصدق، اليقين، صادقا الإنسان يكون متيقنا بها لسانا وقلبا وقولا وعملا، والمحبة لها ولمن يحبها، والاعتقاد يقينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، والتي قرن الله تعالى الشهادة به في الأذان، وكما كمال الإيمان والركن العظيم. وحقيقة يعني فعلا سعداء يعني بهذا هذه المقدمة اللي سمعناها، ولكن أيضا من الأجدر أن نتعرف أيضا على أعظم ما حرم الله على عباده.
هذا سؤال جميل، وجزاك الله خيرا. أعظم ما حرم الله تعالى على عباده الشرك بالله تعالى، هذه أعظم المحرمات وأعظم الجرائم وأعظم الذنوب التي لا تغفر، والتي صاحبها والعياذ بالله يرتكب أعظم الجرائم، لقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، ولقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو الذنب العظيم الذي لا يغفر الشرك بالله تعالى. والشرك بالله تعالى هو عبادة غير الله تعالى، ويقال هو صرف نوع من أنواع العبادة أو من أفرادها لغير الله تعالى، كأن يستغيث الإنسان بغير الله أو يدعو غير الله أو يرجو غير الله أو يخشى من غير الله، يعني خشية العبادة، أو يقول بأن هناك من يستحق العبادة غير الله تعالى. هذا من أعظم الذنوب التي بيّن الله تعالى جرمها، ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا ينفعك، لا شك أن الإنسان يعني لا بد أن يخلص لله تعالى في عبادته وحده. وبيّن الله تعالى في ذلك بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تعالى، فهو النافع الضار سبحانه وتعالى، المعطي المانع، الخافض الرافع. فلا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى، وهو أن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه نظير ومثيل. ولهذا قال عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند هو المثيل والنظير والمساوي. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحديدة جارك والعياذ بالله تعالى. فأعظم الذنوب هذه ذنوب، ذنوب يعني قتل النفس من أعظم الذنوب، وكذلك الزنا من أعظم الذنوب، لكن الشرك هو أعظم الذنوب، هذا من أعظم. ولهذا بيّن الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى، والمسلم عليه أن يعلم بأن الشرك هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ومنها الصلاة ومنها الدعاء ومنها الاستغاثة ومنها الخوف، هذا لا يخاف إلا من ربه تبارك وتعالى، ولا يرجو رجوع العبادة ولا يخاف خوف السر من أحد أن يضره أو ينفعه إلا من الله تعالى، لأن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا ضرب الله الأمثال فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت من أصغر أو من أحقر المخلوقات أو من أضعف المخلوقات، وبيتها من أضعف البيوت، فضعيف يوي إلى ضعيف. كذلك من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يرجو غير الله هو ضعيف ويأوي إلى ضعيف، ما ينفع نفسه، ولهذا ما يستطيع الإنسان أن ينفع نفسه، قد يدعى وهو ميت ولا ينفع نفسه، ما يسمع ولا يجيب. فالمسلم عليه أن يعلم بأن أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، ومن قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على الصلوات ونجى من الشرك فهو من السالمين الناجين، حتى لو كان عنده بعض المعاصي، لو كان عنده بعض المعاصي فهو عند أهل السنة والجماعة إن عفى الله إن لم يتب، مات ولم يتب تاب، فالله تعالى يجعله تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرجه بعد التطهير. هذا مذهب أهل السنة. أما إذا مات على الشرك فهو يكون في النار خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله تعالى في الآية التي سمعناها أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذا الذنب العظيم ويسأل الله العفو والعافية، ولا يعبد إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعمل الأعمال الصالحة إلا لله تعالى. وعليه أن يستفيد من كلام الله تعالى من القرآن كما سيأتي إن شاء الله. نعم،
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ على كل هذه المسائل المهمة التي يحتاجها الإنسان المسلم في حياته. لكننا الآن نود أن نتحدث مع فضيلتكم حول هدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفيما يتعلق بالسلف الصالح وبالذكر، ذكر الأوراد أو الورود التي وردت في هذه المسألة، وأهمية ذلك في حياة المسلم عندما يبدأ في ذكر الورد الثابت في يومه هذا. فما هي أهمية هذه الأمور في حياة الإنسان المسلم؟ بارك الله فيكم.
أولا، جميع أمور الدين هي من ذكر الله تعالى، فالصلاة من ذكر الله، والصيام من ذكر الله، والصدقة من ذكر الله، كلها من ذكر الله. ما يعمله الإنسان إلا لله تعالى، يرجو ثواب الله تعالى من هذا العمل. وذكر الله تعالى باللسان هو منه ما يكون واجبا فريضة، ومنه ما يكون من المستحبات. فمن الواجبات النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أعظم الذكر، أعظم الذكر لا إله إلا الله. وكذلك من الواجبات في الذكر في الصلاة، فقراءة الفاتحة في الصلاة هي ذكر، لكنها من أركان الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، ناقص. هذا من الواجبات. التشهد الأخير وهو تحيات لله الصلوات إلى آخر التشهد، هذا من أركان الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك من الأذكار ما يكون واجبا وفريضة على كل مسلم، وهناك من الأذكار ما يرفع الله تعالى به الدرجات، ويحصل الإنسان على الخير في الدنيا والآخرة بالذكر المستحب. وهذا أنواع كثيرة، ولهذا قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا ذكر العبد ربه فالله يذكره سبحانه وتعالى، يذكره، لكن ليس كأن يذكر العبد العبد، يذكره عند الملائكة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أي يذكره عند الملائكة، عند الملأ الأعلى. صلاة الله تعالى على عبده هو ذكره عند الملأ الأعلى، عند الملائكة، يذكره باسمه. هذا من الفضائل العظيمة. ومن الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويلتزمها وترتفع بها درجاته أذكار أدبار الصلوات، هذه من السنن، من السنن أن يلتزم أذكار أدبار الصلوات، لأن فيها الأجر الكبير والثواب العظيم، وفيها تتميم للصلاة وكمال الصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس، أي يقبل إلى الناس، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من السنن التي ربما يهجرها كثير من الناس. الجميع، الإمام والمأموم، يقولون هذا الذكر بعد السلام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لكن الإمام ينصرف إلى الناس، يقبل إلى الناس، ويقول الجميع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأفضل أن تقال ثلاث مرات، لما ثبت في بعض رواية البخاري ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات بعد كل صلاة. ثم يكمل ويقول في بعد هذا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه من السنن التي إذا فعلها الإنسان كملت صلاته وحصل على الدرجات العلى. ومنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لو كانت مثل الروغ البحر ولا دقيقة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، تحط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كثير من الناس محروم، يحرم هذا الخير، ولا نقول بأن هذا واجب فريضة فرضها الله تعالى على العباد، لكن هذا فضل عظيم. لو هدي الإنسان هدية ثم ردها هذا ما يلزمه أن يقبل الهدية، لكن هذا مثال عظيم. لو قيل للإنسان من عمل هذا العمل، من داوم الدوام الرسمي إلى غروب الشمس، الدوام أنت عندكم الساعة 2:30 تقريبا، فقول من واصل الدوام إلى غروب الشمس فهذا يزاد ليعطى كل شهر 1,000,000 ريال زيادة في الراتب، 1,000,000 دينار كويتي أو على حسب العملات في أي دولة. فهل تجد بأن بعض الناس يقول لا أنا ما أريد هذا المليون؟
يتسابقون.
لو ذهب إلى البيت لا حرج عليه، ها؟ ولو واصل الدوام إلى غروب الشمس يحصل على 1,000,000. تجد الناس يتسابقون على هذا، لماذا؟ لعلمهم بهذا المبلغ. فكذلك الفضل العظيم، من أراد رفعة الدرجات فعليه أن يسابق إلى الخيرات. ولهذا قال الله تعالى هذه غنائم، ولهذا قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. درجات في الآخرة، صحيح الدنيا فضل الله البعض على البعض، لكن انظر في الآخرة الله تعالى فضل بعض الناس على بعض. منهم من يكون في أعلى منزلة من منازل الجنة، وهي الوسيلة التي بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن المبادرة إلى ذكر الله تعالى من أعظم الأمور، خاصة بعد الصلوات حتى يحصل المسلم على تقوية دينه. ولهذا ثبت من أحاديث الحديث له طرق أن من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. من حافظ عليها دبر كل صلاة مفروضة ما يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهذا والله من الغنائم التي قال أخونا جزاه الله خيرا، هذا من الغنائم والفوائد أن الإنسان لا يفوت هذا الخير. كذلك يقرأ المعوذات بعد كل صلاة مرة واحدة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خاصة في الصباح والمساء يقرأ 3 مرات. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الصحابة قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا مسيت 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكون حجاب لك من كل شيء، من كل مكروه. كذلك أذكار الصباح وأذكار المساء هذه من العبادات العظيمة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة لم يأتي أحد أفضل بما جاء به يوم القيامة إلا من زاد عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، ما يأتي أحد أفضل بما جئت به يوم القيامة إلا من زاد عليه. وهذا ما يستغرق ولا دقيقة، ولا دقيقة ونص تقريبا. كذلك من أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. إذا قال هذا الدعاء إذا أصبح لا يصيبه بأس حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لا يصيبه بأس حتى يصبح، يقينا لا شك فيه، وهذا ما يحتاج تجارب. إذا قلتها من قلبك إذا أصبحت بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لا يصيبك بأس حتى تمسي، وإذا قلت إذا أمسيت لا يصيبك بأس هذا حجاب حتى تصبح. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. إذا كان عنده قوة في ذكر الله تعالى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذا يحصل على 5 فوائد، 5 غنائم. الغنيمة الأولى تكون عند 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، من اعتق رقبة واحدة ينقذه الله تعالى من النار، بكل عضو ينقذ عضوا من أعضائه.
نعم.
فكيف من اعتق عشر؟ كانت له عدة عشر رقاب، ومحي عنه مئة سيئة، وكتب له مئة حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي.
نعم.
أنت في حفظ، في حرز من الشيطان حتى تمسي إذا قلت هذا الذكر. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا من زاد عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح. هذا من فضل الله تعالى على عباده. فالمسلم إذا شعر بهذا الفضل، كما أنه يحب المليون إذا داوم كم ساعة ساعتين، هذا فإنه في الحقيقة إذا علم هذا الفضل حثه على أن يلتزم بهذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا مرسل، حتى لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، يحصل على الثواب العظيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يوم عشر مرات كانت له كاعتاق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، رواه البخاري، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن أذكار الصباح هي من الأعمال الصالحة، وأذكار المساء كذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد لله تعالى. هناك أذكار غير أذكار الصباح والمساء، مثل أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، من الآداب إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا من الفوائد التي يقول إذا خرج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك بفضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذا خرج من بيته حتى للدنيا كذلك، يحفظه الله من المصائب التي تحصل في الدنيا إن قال هذا الذكر. إذا خرج من بيته قال بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا الذكر، إذا قال العبد الذكر قال الشيطان: كيف لكم بعبد قد كفي ووقي وهدي، ما لكم عليه سبيل. انتهى. إذا قال إذا خرج مثل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، فهو في كون في حفظ الله تعالى وفي رعاية الله تعالى وفي توفيق الله تعالى. والأذكار في الحقيقة بابها واسع عظيم، باب واسع. ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابا، كتاب الأذكار للنووي، ولهذا يقال بع الدار واشتري الأذكار، أذكار النووي يختارون يعني كتاب أذكار، بع الدار واشتري الأذكار، يعني حتى لو لم تجد هذا في السابق، سابق الأزمان، لو لم تجد لثمن هذا الكتاب إلا أن تبيع دارك، بيع الدار واشتري الأذكار لما فيها من الخير وما فيها من تعليم الناس الخير والذكر. ولهذا أختم بكلمة في هذه بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل، وأنت تتحدث عن هذه الأذكار الجميلة والتي يشعر الإنسان عندما يرددها دبر كل صلاة يشعر بأمن وأمان في نفسه، لكن من أين جاءت الغفلة؟ أو هل هو غفلة، هل هي غفلة أم تغافل من المسلم الذي لا يتعلم هذا الأمر والذي فيه كنز عظيم وباب من أبواب الجنة؟ كيف يعلق فضيلة الشيخ سعيد على هذا الأمر؟
هذا أولا توفيق الله تعالى للعبد، فالعبد إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وسأل الله التوفيق والسداد أعانه وسدده وشرح صدره للخير. ولهذا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عصمه الله تعالى، معصوم النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمسلم يسأل ربه التوفيق، يسأل ربه الإعانة، يسأل أن الله يشرح صدره ويعينه على الخير، لأنه ضعيف، نحن ضعفاء إلا بالله وحده. فالمسلم ينبغي له أن لا يغفل عن طاعة الله، هذا أولا. أولا عليه أن يعلم بأن الله خلقه للعبادة، وثانيا عليه أن يعلم بأنه لا يستقيم على طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله وهداية الله تعالى. الهداية هي من الله تعالى، والهداية على أنواع، هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة ولا تكون إلا من الله، وهداية الإرشاد والبيان والتعليم تكون من النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره ومن الله تعالى كذلك، لأنه هو الهادي سبحانه وتعالى لكل خير، فيسأل ربه الهداية. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق والسداد إصابة السهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا من أذكار الصباح، من أذكار الصباح والمساء أن يسأل الله أن يوفقه ويعافيه. والمعافاة الدائمة ليست يعني من المصائب، من كل شر المعافاة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يعني العفو والعافية من الأمراض ومن الضيق النفسية، وكذلك من المعاصي ومن الشرك ومن المصائب ومن كل شر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. هذا فيه استعانة بالله على الخير. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت إذا قلت اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسأل الله أن يعينك. يسأل العبد المسلم ربه أن يعينه لأنه ضعيف، ما نحن إلا بالله. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ينبغي للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة، والأفضل أن يقولها قبل السلام، وإن قالها بعد السلام فلا حرج. فالخلاصة أن هذا من أعظم الإعانة وإزالة الغفلة. فالإنسان يغفل عن ذكر الله أولا لجهله ولعدم معرفة بهذه الفضائل العظيمة ولعدم فقهه في الخير. الإنسان إذا كان جاهلا لا يعرف هذا الفضائل ولا يعرف هذا الخير يغفل عنها، أما إذا عرف قيمتها وعرف الفوائد ورغب في الخير فإنه يبادر إليها مع توفيق الله تعالى له إذا سأل الله تعالى التوفيق. فالمسلم عليه أن يسأل الله التوفيق ويسأل الله الإعانة ويقرأ القرآن، فهو أعظم الأذكار. هناك أذكار عامة ليست مخصصة لا للصباح ولا للمساء، منها قول لا إله إلا الله كما سمعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كنز لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله تعالى، لا تحول من مرض إلى صحة، ولا من غنى إلى فقر، ولا من صحة إلى سقم، ولا من فقر إلى غنى، ولا من حياة إلى موت. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وهي من الباقيات الصالحات. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمس كلمات هي الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، لكن هذا من الباقيات الصالحات المسلم حافظ عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه أربع كلمات أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على كل شيء. هذا يدل على عظم الذكر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صلِّ وسلم عليه. وثبت أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلة في الجنة، رواه الترمذي. فلا شك أن الأذكار لها شأن عظيم عند الله تعالى، ولها الفوائد العظيمة والثمرات الكبيرة للمسلم ترفع درجاته في الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن واف القحطان، الحقيقة يعني يمكن مستفيدين عنها أكثر ناس يعني قاعدين معاك ونراك، والمستمعين أيضا قاعد يتابعونا، لكن يعني أيضا هناك من يسأل ربما عن الدعاء إلى جانب يعني أيضا هذه الأذكار، عن الأدعية وعن أيضا صيغة الدعاء كيف تكون، يعني مثلا هل يدعو الإنسان لنفسه اللهم اهدني، أو من الأفضل اللهم اهدنا، ويدعي لأبنائه ولقومه وأسرته وللأحياء والأموات من المسلمين؟
هذا سؤال وجيه ومفيد جدا، جزاك الله خيرا. لا شك أن الدعاء هو نوع من أنواع الذكر، من أنواع الذكر لله تعالى. فالذكر فيه دعاء مثل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء فالدعاء في الحقيقة هو يدعو المسلم لوالديه ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. ولهذا ثبت أن الرجل إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم والمسلم حسنة. فإذا دعوت الله تعالى لأقربائك أو للمسلمين عامة أو لغيرهم من العباد أو لوالديك فتحصل على الثواب العظيم، عند راسك ملك يقول آمين ولك بالمثل. لو دعوت للمسلم تقول اللهم انصر المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من المصائب، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، عند راسك ملك يقول آمين ولك بالمثل. اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمهم، اللهم اعفو عنه، الملك يقول لك آمين ولك بالمثل. ولهذا يذكر عن بعض الصالحين أنه إذا خشي أن لا تستجاب دعوته يدعو بالدعاء الذي يريده لنفسه لغيره. كان يريد صلاح الذرية يقول اللهم أصلح ذرية فلان، اللهم ارفع منزله، اللهم أعذه من النار، اللهم أدخله الجنة، وهو يريد الملك يؤمن يقول آمين ولك بمثل ولك بمثل، يعني آمين اللهم استجب اللهم استجب. فلا شك أن الدعاء للنفس وللوالدين وللمسلمين عامة هو من أفضل الأعمال الصالحة. فأنت إذا دعوت الله لنفسك عبادة، إذا دعوت الله للعباد المسلمين عبادة، لوالديك لذريتك عبادة، كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وغير ذلك من أنواع الدعاء لك وللمسلمين.
نعم شيخ، حقيقة يعني أيضا سؤال مواجه لهذا السؤال وهو الدعاء للناس، لكن هناك يعني في مواقف أو ربما يكون أيضا الإنسان في موقف معين في غضب في كذا، ولكن أيضا يدعو على الناس، فماذا إذا كان يعني خرجت منه ودعا على أن
على كل حال إذا كان الإنسان مظلوم فله أن يدعو، والأفضل له أن لا يدعو، والأفضل له أن لا يدعو، الأفضل أن يصبر ويحتسب الأجر على الله تعالى. والله تعالى يقول والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من الأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا شك أن المظلوم دعوته مستجابة. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الظلم. لكن كون الإنسان إذا ظلم ويقابل بالعفو ويقابل بالدعاء أفضل له، يحتسب الأجر لله وأفضل له، لكن إذا أراد أن يدعو فدعوته مستجابة.
أيضا شيخ يعني بس أيضا استطراد لهذا الموضوع، يعني هناك من الآباء والأمهات عفويا يعني يدعو على أبناء وربما تصادف يعني لحظة استجابة وهو غضبان يعني.
وهذا أولا في الدعاء على الأولاد لا ينبغي، لأن هذا منهي عنه. الأولاد حتى لو أخطأوا منهي عن دعاء الأولاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أولادكم
حتى أنفسكم
ولا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله بها الدعاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد، بعض الناس يدعو على ولده يغضب ويدعو. أنا سمعت أن امرأة خرج ولدها وهي غضبانة عليه فسألت الله لا تراه، وفي دقائق معدودات وإذا الخبر يأتي إليها أصابه حادث توفي،
لا حول،
لأنها دعت على ولده. فلا ينبغي، لأن دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد مستجابة خطيرة جدا. فبدل ما يقول يدعو عليه يدعو له بالصلاح، اللهم اهده اللهم اهده اللهم اصلح قلبه اللهم اعذه من شر نفسه ومن الشيطان، يدعو الله لعل الله أن يستجيب دعاه، لأن الولد هو من عملك.
صحيح.
الولد إذا أصلحه الله من العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته.
يلا يسأل. نعم. شيخنا الفاضل، بعض الناس وقد استضفنا أحد العلماء هنا وتحدث المستمع الكريم في مسألة من المسائل المهمة، يقول أنتم تفقهون اللغة وتتكلمون بها بفصاحة وتدعون الله بهذه اللغة الجميلة، لكنني أنا في الحقيقة مسلم وأدعو الله، هل من الواجب علي أن أجمل دعائي؟ هل يجب علي أن أتحدث بلغة عربية فصيحة؟ أم أنني أتحدث عما أشعر به عندما أخاطب الله سبحانه وتعالى بلهجتي؟
هذا على حسب حاله.
نعم.
إن كان يرسل اللغة العربية فالأفضل، لأنها لغة القرآن. نعم.
أسأل الله عز وجل لي وللمستمعين التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.